وأعتقد أنه في المستقبل القريب ربما قد لا يحمل الناس النقود وسيتحولون إلى الإلكترون، وسيكون ارتباطهم بالدفع الإلكتروني بأحد صورتين، إما بحسابات جارية لهم وإما بائتمان يعطى لهم. هذه الوسيلتين ستكون إما بحسابات جارية أو بمبالغ مخزنة في البطاقة. قد يكون مبلغ مخزن تجي للبنك وتعطيه 500 ريال وتقول اشحل البطاقة، اشحلها لك ب500 ريال، وهذا موجود في البطاقة الذكية وربما ينتشر، فستوجد هذه الأشياء. وقريبا أعتقد أن النقد عما قريب لن يكون في أيدي الناس، حتى ربما يصل الأمر، أنا أقول لكم الكلام قد ندركه قريبا، ربما يصل الأمر إلى أن يمنع حمل الورق النقدي. تبي نقد كم تبي اللي تبي اشحنه بالبطاقة، راتبك نشحنه لك بالبطاقة، تبي تستلمه نشحنه لك بالبطاقة ونعطيك البطاقة، تصبح البطاقة مشحونة بالمبلغ النقدي هذا. لكنهم ما زالوا يبحثون في وسائل الأمان لهذه البطاقة، لأن خرجت بطاقة ومن ذلك أن إذا ضاعت ضاعت عليك الدراهم. طبعا أنت لو معك 500 ريال وضاعت ضاعت عليك، لكن هم يريدون أن يصلوا إلى حد أن حتى لو ضاعت بالإمكان أن يتلافى ما يتعلق بالضياع والسرقة وغير ذلك في تلك البطاقة. فالبطاقات أو الإلكترون الآن أصبح في حياة، دخل في حياة الناس وتعاملاتهم بشكل واسع وشكل عميق حتى يكاد يقضي على الورق النقدي. ولذا أنصح بعض الإخوة الذين يبحثون عن رسالة دكتوراه أو ماجستير، وأنا أنصح أن تكون دكتوراه وليس ماجستير، أن يبحث في النقد الإلكتروني، لأنه هو النقد في المرحلة القادمة وهو قد بدأ الآن. فيمكن أن يبحث النقد الإلكتروني. الشيخ عبد الله المنيع حفظه الله له رسالة أو كتاب مشهور في النقد الورقي، أعتقد أن البحث في النقد الورقي الآن تجاوزه الزمن، الآن لابد أن نبحث في النقد الإلكتروني. وتذكرون أن أول ما بدأ الورق النقدي كانت البحوث والفتاوى مختلفة ومتعددة، وكيف نكيف الورق النقدي، وهل يجري الربا في الورق النقدي ولا ما يجري الربا، وإلى آخره، وصار الناس يتكلمون في الورق النقدي، حتى أن بعض الأقوال اللي صدرت يقولون الورق النقدي عروض تجارة، هذا واحد من الأقوال، وهذه الأقوال يعتبر الورق النقدي سندات بالدين. هل ممكن واحد الآن يقول الورق النقدي سند بدين؟ لو قيل سند بدين معناها أننا نتداول سندات الديون، ما نتداول نقود. شوف هذا القول كان موجود، لكن عند نشأة الشيء، عند النشأة لا تتضح الأمور. ثم هناك من يقول لا، هي غطاء للذهب والفضة. ثم جاء القول الأخير والذي استقرت عليه المجامع، أن الورق النقدي نقد قائم بذاته، كما كان الذهب والفضة نقدا قائما أو نقدين قائمين بذاتهما. ففرصة الآن لمن يريد أن يبحث في النقود الإلكترونية وتكييفها الفقهي وما يترتب عليها في مسائل الحيازة والقبض والتقابض والربا إلى آخره، فهذا بحث ثمين سمين لمن أراده.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا البيان. ونأخذ بعض الأسئلة قبل فترة الراحة. هناك عدد من الأسئلة تسأل عن المجالات الآمنة خالية من الحرمة في المضاربات الإسلامية، ولعلنا نقتصر على هذا السؤال. يقول السائل: لدي مبلغ من المال في شركة يعني سماها يصل إلى مئات الآلاف من الريالات، وهو جامد في حساب جاري، وذلك للشبهة في معظم المعاملات المالية المعاصرة ولعدم الخبرة في المجالات المباحة. فما هي مجالات الاستثمار أو الصناديق الاستثمارية التي تخلو من الحرمة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أولا أقول للأخ: زادك الله حرصا في البعد عن المشتبهات والمحرمات. وفي الحقيقة في المعاملات في العصر الحاضر فيها كثير من الاشتباه وكثير من الاختلاط، وخاصة أن الاقتصاد في العالم كله تبع الاقتصاد الرأسمالي، والاقتصاد الرأسمالي أصلا قام على فكرة الربا، وهذه الإشكالية التي جعلت الربا ينتشر في أنحاء العالم، والعالم مترابط بعضه ببعض. ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يبحث عن الفرص يجدها. وأخونا هذا سيجد جملة من الصناديق الاستثمارية، والصناديق أنواع، من صناديق قليلة المخاطر قليلة الأرباح، ومن صناديق كثيرة الأرباح ولكنها كبيرة المخاطر. وربما أقول إن من أسلم الصناديق، من أسلم الصناديق الاستثمارية صناديق العقارات حقيقة، لأن العقار سواء كانت عقارات مؤجرة أو كانت عقارات للتملك والبيع، هذه من أسلم الصناديق، بعيدة عن التعاملات المشبوهة والمشكلة. وهناك صناديق في السلع والبضائع وهي ذات أرباح قليلة ومتدنية، ولكن أيضا فيها بعض الإشكالات الفقهية من حيث الديون وما إلى ذلك، فيها بعض الإشكالات، إنما هي أيضا مجازة شرعا في عدد من البنوك والمصارف الإسلامية. أيضا هناك صناديق الأسهم التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وهذه أيضا مجال للاستثمار، لكن يقوم فيها الإشكال في المتاجرة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا. فمن كان هذا المحذور يعني أو هذا الجانب يعني ما هو مشكل عنده بناء على فتوى من قال بالجواز، فله أن يدخل في تلك الصناديق. لكن إذا كان عنده إشكال في الشركات التي فيها ربا، فجميع الصناديق الاستثمارية في الأسهم فيها شركات من الشركات التي تتعامل بالربا في ضوء الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية لها. فأقول يمكن من أسلم الصناديق ربما يكون صناديق التأجير أو صناديق العقارات، وسواء كانت صناديق تملك أو صناديق تأجير، وهذه غالبا تكون في أشياء بعيدة عن المشتبهات. وأظن بدأت الآن تنتشر عندنا صناديق العقارات في المصارف، لكن أيضا ينبغي أن نتنبه للمحافظ العقارية التي يعلن عنها كثير من الناس ولا يعني يكون عندهم من المعطيات ما يجعلهم محلا للثقة. يعني عندك مثلا صناديق الاستثمار من البنوك عليها رقابة وعليها إشراف ولها جهات يعني تنظر فيها وتحاسبها ومحاسب، لكن عندك الآن كثير من الناس يعلن له عن مساهمة عقارية أو عن محفظة استثمارية عقارية، ولكن فيه هم من ويدعوك إليه ويقول تراه 80% ولا 70% ولا 60% ويغريك بها ويتهافت أنه يسيل لعاب الناس عليها 80% 60% وخلال أشهر بعد ما تكمل سنة. فإذا وقع الفأس في الرأس بدأت الأعذار الواهية، والله الأرض عليها مشكلة، والله ما أدري إيش، والله السوق ما أدري فيه كذا، ويتبين فيما بعد أنه ربما أن الأرض ما اشتريت أو أن الأرض عليها مشاكل أو أن هذا الشخص بدأ يستثمر أموال الناس لمصلحته الخاصة أو إلى آخره. فينبغي للناس أيضا أن يتنبهوا، ما يتبعوا كل واحد وكل ناعب، لابد أن يكون من يضعون أموالهم عند محلا أيضا للثقة. والثقة يا أخوان لا تأتي فقط بمجرد الديانة، أريد أن أنبهكم لهذا، لأن أحيانا يوجد إنسان ديانة لكن ما توجد عنده أمانة، فلابد أن يجمع الإنسان حال سيارته بين الديانة والأمانة، والأمانة جزء من الديانة ولكنها تظهر في مسألة التجارة أكثر، لأن بعض الناس إذا ابتلي بالمال خان الأمانة وضعفت أمانته. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وللأسف وقع يعني كثير من الناس ضحية عدد من الاستثمارات التي فيها تلبيس وتدليس. لكن لو إنسان أراد يستثمر وفعلا هو صادق وبدأ مشروع صادق ولكن وقعت خسارة، هذا شأن التجارة، التجارة فيها خسارة وربح، وينبغي للإنسان أن يتحمل المخاطر. لكن إذا كان التاجر من الأصل مثلا لو أعلن مساهمة مثلا 200 مليون ولكن في الأرض فيها مشكلة، لما لم يخبر الناس يقول ترى الأرض عليها مشكلة، ما بعد انتهت من البلدية، ما بعد انتهت من كتابة العدل، عليها إشكال، ليش يجعل؟ لو الناس عرفوا فيها إشكال كان يمكن 70% ما دخلوا في المساهمة، لكن ليش يخفي عنهم؟ أرض ممتازة وأرض ذات مميزات وأرباحها ستكون وا 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 إلى آخره، أما فيها مشكلة هذه معميها نهائيا. إن كان واحد من المستثمرين راح وسأل عن الأرض ولقى فيها مشكلة وتبين له فهو، وإلا فعموم الناس لا يدرون، أخذتهم الدعايات وأخذهم الإعلان وهو إلى آخره. أيضا بعض المستثمرين للأسف يعلن عن مساهمات ويستثمر أموال الناس لمصلحة نفسه قبل شراء الأرض. أيضا بعض الناس اللي يعلن عن استثمارات يعلن عن مساهمة ب100 ريال وهي محسوبة بخمسين ريال، وهو ما اشتراها لنفسه، محملها على المستثمرين، فاشتراها للمستثمرين بمائة ريال وأخذ الفرق، هذا لا يجوز له أبدا. لكن لو اشتراها لنفسه بخمسين ريال وتم البيع مع البائع الأصلي ثم طرحها للناس بمئة، فهذا هو شأنه، والناس هم اللي أقبلوا عليه. لكن أن يأتي يقول الأرض والله بمئة ريال، يقول طيب أنا بشتريها، ما بعد اشتراها، ويجمع أموال المساهمين ويحط المساهمة بمئة ريال، إن كان علم الناس قال والله فيها أرض بخمسين وأنا بحسبها عليكم بمية والفرق خمسين ترى لي سمسرة، ورضيه الناس كيفه. لكن أن يأخذ أموال الناس على أنه بيشتري بها الأرض ثم يحسبها عليهم بمئة ريال وهي بخمسين ريال أصلا، أو خمسين ريال على المساهمين ما هي عليه هو، وهذه وسيلة من وسائل سرقة الناس وقد يترتب عليها خسائر. هذا قادنا إلى سؤال الأخ، وأنا لما قلت الفرص العقارية أو الصناديق العقارية أقول أيضا ينتبه أن تكون الصناديق الموثوقة التي عليها رقابة، رقابة من الجهات النظامية ورقابة من الجهات الشرعية، لأن الجهات النظامية تحمي الإنسان من التلاعب والكيد والكذب، وحنا للأسف في هذه البلد وقعنا في عدد من مصائد الكذب، ما زلنا من مصيدة في مصيدة. الكلام هذا من قبل 30 سنة نذكر، وفي اسم مشهور تذكرونه يمكن ما أقوله لكم الآن لكن تذكرون واحد مشهور لاعب أنه فخذ أموال وبدأ يعطي أرباح ويوزع أرباح، منين يوزعها؟ يأخذ من ذولا ويعطي هذولا، إلى أن الناس وثقوا به واندفعوا إليه اندفاعا عجيب. أذكر من باع بيته ومن باع سيارته ومن استلف ومن اقترض ومن جمع أموال النساء واليتامى وإلى آخره وأعطاه، صار يأخذ من هؤلاء ويعطي هؤلاء وفعلا يسلم، يعني إن كثرت يعني كبرت الأموال عنده بعدين تبين أنه سنفعل ما عنده لا تجارات ولا عنده شيء، وكل ما أعلن عنه هو وهم فيما هو، وسجين وصدر سكاشار، ثم ماذا استفاد الناس؟ فلوس راحت ورحلت ما يدري وين راحت، المهم صدر سكاشار. وتكررت هذه القضية إلى هذا اليوم إلى الآن، وللأسف يأتينا أخبار عن شباب مبتدئين بعضهم خريج ثانوي ويجمع من اللي حوالي 50 مليون 60 مليون، والله عندنا استثمار مهم وأرباح كذا، وما أدري شلون الناس قدرت قادر يندفعون له يعطون 60 مليون. شاب لا 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 لم يفصح لا عن مجال نشاطه ولا عن أين مكان نشاطه ولا عن العقارات اللي يعمل فيها ولا هذه الأرباح أحد أمرين، إما كذب وتزوير وإما تجارة غير مشروعة، يا مخدرات يا أسلحة وغير. ولا وين علمنا وين تشتغل بستين مليون وين فيه؟ علمنا وين فيه؟ ما لكم شغل اللي يبي أنا عندي كذا كذا كذا، وتلقى الناس يندفعون وأضيفوها لحسابي ولا تطلبون مني سندات. يصل الأمر طيب كيف يندفعون الناس ما أدري. أنا جبت هذا الكلام لما قيل سندات عقارية، لا تفهمون أنني أدعو إلى كل استثمار عقاري، لا أقول بعض الاستثمارات التي تعلن قد يكون فيها كذب وقد يكون فيها تدليس، فينبغي للناس أن يشغلوا عقولهم وأن يتأكدوا وأن يحرصوا على الجهات التي عليها إشراف أو عليها رقابة نظامية ورقابة شرعية وعندها إفصاح ووضوح. التاجر الحقيقي يفصح لك، يعلمك، يعطيك بيانات، يبين لك وين وش هي تجارتك، ليش أنت موزيها؟ موزيها أما أنك تكسب ولا أنك تشتغل في محظور؟ إذا صارت صحيحة أفصح لنا، عطنا عندك كم رأس مالك، كم المساهمات اللي عندك، وش المصروف منها، كم المصروفات الإدارية، كم المصروفات الاستثمارية، كم 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 إلى آخره. فإذا وضح ذلك فالإنسان يدخل بها. أما قلت لكم أيضا الصناديق الممكنة، فيها صناديق أسهم وفيها ما فيها من الشبه، فيها صناديق البضائع وأرباحها قليلة وعليها إشكالية في الديون وهي مجازة شرعا في البنوك التي لديها يد شرعية، وفي عندنا الصناديق العقارية سواء كانت صناديق تأجير أو صناديق تملك، والإنسان الذي يبحث سيجد إن شاء الله ما يشغل به ماله. في الآن طريقة استثمار المال بالمناسبة تعملها بعض البنوك، أنك تأتي أنت وتبيع على البنك بالأجل، تشتري مثلا سلع، قد تشتري أسهم، تشتري أسهم أنت وتبيعها عليهم بالأجل يعطونك ربح لمدة معينة، يقول تقعد معنا 3 شهور ولا 6 شهور ولا 9 شهور ولا سنة، حسب المدة اللي تقعد معهم يعطونك ربح. يقول نشتري منك هالسلعة ونشتريها منك بالأجل، إذا أصبحت أنت اللي تأخذ الربح منهم، لكن إنسانك أنت اللي بايع عليهم ما معطينك إلا فائدة شوية، الربح شوية، وإنسانك مشتري منهم يأخذ الربح واجب، وهذا أمر معروف.
جزاكم الله خيرا. هذا في الواقع يقود أيضا إلى أسئلة من بعض الأخوة. عدد من الأسئلة تسأل عن الهيئات الشرعية، الهيئات الشرعية التي في المصارف. بالنسبة للهيئة الشرعية التي نراها في كثير من البنوك، يسألون عن مدى شرعيتها وقوة ما ينسب إليها من قرارات. وبعض الأسئلة تحدد اللجان الشرعية في مصارف بأسمائها، ويعني تجاوز الأسماء.
لا شك أن الأصل في من كان من أهل العلم وتحمل هذا العلم أنه تحمل تلك المسؤولية، وأننا نحسن الظن به. هذا هو الأصل الشرعي اللي ينبغي للناس أن يعلموه، إلا من ظهر منه ما يقدح في ذلك. فإذا المعاملة يجب أن نعامل الناس على الأصل فيهم، ومن كان من أهل العلم ونسب إلى أهل العلم الشرعي فيحمل على الظن الحسن، وأنه قد بذل وسعه في الاجتهاد في إصدار الحكم الشرعي. ولهذا أقول لكم، لا نستطيع أن نقول في حال مخالفة أحد فيما ذهب إليه أن نقول أنها ضال ولا زائغ ولا غير ذلك، وهذا ما هو صحيح. وإلا لما يعني ولا رجعنا إلى تاريخ علمائنا، فقد اختلف الأئمة الكبار، اختلفت اجتهاداتهم وتنوعت اجتهاداتهم. وكما تعلمون هذا أمر معروف شرعا، ومسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف، ولا يمكن أن تصل في مسائل الاجتهاد إلى رأي موحد، وربما يكون هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا لو شاء ربك ما جعلهم مختلفين ولا جعلهم اختلاف. ولذلك هناك نقاط يجوز الاختلاف فيها، وهناك مسائل لا يجوز الاختلاف فيها، فمسائل العقيدة ومسائل أمهات الدين لا يسوغ الاختلاف فيها. أما مسائل الاجتهاد الفرعية التي تتنازعها الأدلة وتجاذبها وجهات النظر، فهذه يجوز الاجتهاد فيها. قبل قليل قرأت عليكم وجهتين وكلها جماعية، قرار المجمع الفقهي يمنع شراء الذهب والفضة بالبطاقة الثمانية، وقرار ومعيار هيئة المحاسبة يجيز، وهذا اجتهاد جماعي وهذا اجتهاد جماعي. فأقول الأصل هو إحسان الظن، والأصل أن من انتسب إلى العلم الشرعي قد حمل أمانة ذلك العلم. ومن تبع اجتهاد هيئة من الهيئات فله ذلك. لكن عند الجانب المهم في أي مصرف أو مؤسسة مالية الجانب الرقابي، يعني قد تصدر الفتوى لكن الرقابة على التطبيق تكون هي الإشكالية. ولذا فأنا أنصح بالسؤال دائما عن الرقابة في تلك المؤسسة، هل هناك رقابة شرعية على تطبيق تلك الفتاوى؟ لأن الخلل ما يأتي أحيانا من الفتوى، وقد تكون هناك بعض الفتاوى محل نزاع، لكن الخلل قد يأتي من التطبيق. فإذا لم يكن هناك رقابة على التطبيق، سار التطبيق في جهة والفتوى في جهة. أنا بجيب لكم مثال من التطبيقات، يعني واحد من الأشياء التي نواجهها. يعني الآن لما يجي بنك يقول بعتك سيارة، المفروض أن السيارة تكون معينة. لما تقول عينها يقول خذ هذه صورة بطاقة جمركية، صورة البطاقة الجمركية معك، خلاص تقول اشتريت السيارة. رحت للمعرض بتعطون السيارة، قالوا السيارة بعناها. وين السيارة؟ أنا معي الصورة. قال معك الصورة لكن الأصل عندنا وبعناها واحد، عندنا لك سيارة ثانية. وش حكم هذا البيع؟ غير جائز، لأنها أصلا باعك ما لا يعني باعك هذه السلعة ولم يقبضها، بدليل أن ذاك باعها وتصرف فيها. إذن في التطبيق المفروض أن يجعل إجراء يضبط تحقيق المقتضى الشرعي. تجد الفتوى قالت لا يجوز بيع السيارة بالأجل إلا إذا كانت قد تعينت وملكها البائع، تعينت البائع وقد ملكها البائع وتعينت له. إذا كان ملكها ومتعينت له شلون يبيع هذاك؟ إذن هناك شيء في التطبيق. فلو كان هناك رقابة كان أقل شيء يقال أيها البنك البائع اقبض أصل البطاقة الجمركية، إذا قبض الأصل هل يستطيع صاحب المعرض أن يبيع السيارة؟ هذا واحد من أمثلة التطبيقية. من أمثلة التطبيقية أنه قد تقول هيئة من الهيئات أن السلع كما قلت لكم لا يجوز بيعها إلا متعينة، فيأتي موظف منفذ أو يأتي عند التنفيذ ويبدأ يأتي بفواتير بدون سلع. يجي صاحب المحل يقول اكتب لنا فاتورة أنك بايعنا سمنت كذا 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 إلى آخره، واكتبه وأن بعناه بالأجل، ويبيعه بالأجل على عميل ثاني، وكلهم بينهم تواطؤ، بس المقتضى الشرعي باين أن هذه فاتورة. لما جئنا حصلنا أن صاحب هالمعرض الإسمنت مثلا أصلا ما ملك طوال الفترة السابقة إلا 10,000 كيس والبيعة على 100,000 كيس. إذن تأكدنا يقينا أن أصل الفاتورة ذي صادرة بالكذب. فأقول أن من المهم جدا في مسألة المؤسسات المالية الإسلامية هو الرقابة على تطبيق الفتاوى والضوابط الصادرة من الهيئات الشرعية. قد يكون هناك بعض الفتاوى محل نزاع وقال بها أعضاء الهيئات وتكون محل إنكار حتى في من بعض العلماء على بعضهم، وهذه أيضا الأمر بها جاري. وأنا لي مسألتين أنكر فيهما أشد الإنكار وسأذكرها لكم حتى وإن أفتى بها من أفتى، لأني أرى خطورتها وسأذكرها لكم إن شاء الله لعلكم بعد المغرب ولا بعد العشاء، وهي مسألة قلب الدين ومسألة الغرامة على المدين المتأخر على السداد. هذه المسألتين ذولي مسألتين هناك من أفتى بهما ومن بعض الهيئات الشرعية أيضا، ولكن أراها خطرة وضروري أن أنبه عليها، لأن هذين الأمرين إن سريا في جسم البنوك الإسلامية ففي نظري أنا على الأقل على البنوك الإسلامية السلام، وهي مسألة قلب الدين والغرامة على المدين المماطل أو المتأخر عن السداد. طبعا أجيب التفصيل، يعني اللي قالوا بالغرامة قالوا على المماطل وليس على المتأخر عن السداد، لكن أبين كيف أنها مشت حتى على المتأخر عن السداد في التطبيق العملي. طيب
جزاكم الله خير. نتوقف لعشر دقائق قبل الأذان. قبل التوقف، هذا أخ أصر إصرارا بالبارحة واليوم على قراءة اقتراح اقترحه، يقول يقترح أن تكون هذه الدورة المكثفة هي الحلقة الأولى وتأتي الحلقات الأخرى تباعا فهذه المرة المعاملات المصرفية، ومرة الأسهم، ومرة البيع والشراء، ومرة فيما يتعلق بالراتب والتقاعد، ومرة بالاستثمار إلى آخره. هذا مقترح ذكره البارحة وأصر اليوم أن يقرأ، فهي قراءة لكن التعليق قد يكون في مرة.
وأنا حقيقة أؤيد هذا الاقتراح، لكن أضم الاقتراح آخر وهو أن تنوعوا من يلقي هذه الدورة. فالدورة الأولى ألقاها واحد والثانية يلقيها أحد المشايخ الآخرين وهكذا حتى تكون الفائدة أكثر ووجهات النظر يعني تنضج عندكم أكثر.
جزاك الله خير. نعود إن شاء الله تعالى مع المقرأة.
أجل ما في أسئلة بالطريقة
الطريقة لا ما في أسئلة باقي ترى 9.